إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فالنظر في أحوال الناس مما يثير الدهشة والعجب، فكم من رجل حرص حرصا شديدا على أن يجمع من الدنيا ما أراد وما شاء، فننظر فنجد منهم من سافر مثلا فيعمل ويقترب، وعندما يطول به الشوق إلى بلاده واشتد عليه الحنين إلى أولاده يقول: ما حصلت شيئا بعد، ما بنينا إلا بيتا، هناك أولاد يريدون أن يتزوجوا وكذا وكذا وكذا، فيستمر ويمني نفسه في غربته إلى أن يأتي اليوم الموعود ويريد العودة، فإذا عاد إلى بلده من غربته وجد نفسه غريبا بين أهله. وإن كان الأمر ينتهي ويقتصر على ذلك لكان هينا، لكنه لما عاد، عاد إلى أولاد قد خرب دينهم وفتدت أخلاقهم بما أرسل إليهم من أموال في غربة شقت عليه وطالت، عبثوا بها وراحوا يمنة ويسرى لعدم وجود من يحضنهم أو يؤدبهم أو يربيهم، ثم ما يلبث إلا أن يجأه المرض وتنتهي حياته، فماذا حصل هذا المسكين؟ وإن جمع الدنيا من غربته وأودعها في بلده هل نال منها شيء؟ لا شيء. هذا مثل من أمثلة كثيرة جدا نراها كل يوم بين أعيننا وبين أيدينا، حتى وإن لم يسافر المرء فنادرا ما نجد امرأ قنع بما بين يديه أو رضي بحاله وما هو فيه. من كان عنده بيت أراد أن يكبره ويوسعه، ومن كانت عنده عمارة أراد الأخرى، ومن كانت عنده سيارة لا تكفيه هو وأولاده، ومن كان وهلم جرا، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى آخر، ولو كان عنده اثنان لتمنى ثالث، ولو كان عنده اثنان لتمنى ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي بعدما يوضع فيما خلق منه التراب ويمتلئ جوفه بالتراب حينئذ تأتي القناعة. أي قناعة هذه؟ هل تنفع؟ لا ينفع المرء إلا أن يقنع بما آتاه الله، ولن يفلح إلا إذا سلم لله وقنع بما بين يديه وطمع وحرص على مرضاة ربه جل وعلا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقنعه الله بما آتاه، قنعه أي أرضاه ورضي بحاله وبما بين يديه. وانظر إلى سلفنا الصالح، هذا الجيل الذي لم تعرف البشرية مثله قط ولم يرى مثلهم قط. يروي أنس وهو أحد هذا الجيل رضي الله عنه وأرضاه أن سعدا وهو ابن أبي وقاص ذهب إلى سلمان وهو الفارسي يعوده، أي في مرض وفاته يزوره. فلما دخل سعد على سلمان بكى سلمان، فأخذ سعد رضي الله عنه يطمئنه ويقول له: يا أخي لم تبكي وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأليس كذا وكذا وكذا؟ وأخذ يعدد له ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما له من سبق في الإسلام. قال سلمان رضي الله عنه: والله لا أبكي واحدة من اثنتين، لا أبكي حرصا على الدنيا ولا جزعا من الآخرة، إنما أبكي أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وما أراني إلا قد تعديت. قال له سعد: وما عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن زاد أحدكم يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. قال صلى الله عليه وسلم وعهد إلى أصحابه، قال لهم: يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. وماذا يحتاج الراكب الذي يسافر من بلدة إلى بلدة؟ لا يحمل معه إلا ما يكفيه في طول طريقه وفقط، والزائد لا يحمله معه. ليكفي أحدكم مثل زاد الراكب. ثم قال سلمان: ولقد تعديت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد عجبك وتثير دهشتك إن علمت ما الذي تعدى فيه سلمان وما الذي فعله سلمان مخالفا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثابت وهو البناني راوي الحديث عن أنس، قال: لما مات سلمان ما خلف إلا 24 درهما. لما مات هذا المتعدي على عهد رسول الله ما ترك وما خلف إلا 24 درهما، 24 درهما. أي تعد هذا؟ وكيف حالنا نحن نترك الملايين ومئات الألوف، وما نرانا تعدينا وما نرانا أخذنا من الدنيا شيء، كل ذلك ليس تعدي وليس بشيء. أما أصحاب نبينا رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يموتوا على مثل ما مات عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويعيشون على ما عاش عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. مات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس في بيته شيء، وكلنا يعلم قصة الدراهم التي ترويها لنا أم المؤمنين عائشة. 7 دراهم كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات موته وفي مرض الموت كان صلى الله عليه وسلم إذا أغمي عليه ويفيق يقول: ما فعلت الدراهم؟ ما فعلتم بالدراهم؟ يقول: يا رسول الله شغلنا بك. يقول: أخرجوها من بيتي، أخرجوها من بيتي. ثم يغمى عليه ويفيق فيسأل: ما فعلت الدراهم؟ ما فعلت الدراهم؟ يقولون: يا رسول الله شغلنا بك. يقول: أخرجوها من بيتي. ما ظن محمد إذا لقي ربه جل وعلا ويسأله عن دراهم في بيته؟ 7 دراهم تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعادل 7 جنيهات، 7 جنيهات مما بين أيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوها من بيتي صلى الله عليه وسلم. كيف يقف بين يدي ربه يسأل عن 7 دراهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يظن ظان أننا نقول لأحد: انسلخ من مالك. وإن كان هذا إن كان رغبة فيما عند الله فهو فعل حسن، أن ينسلخ المرء من الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ولكن ما نريد هذا، لكن نريد أن نقنن هذا الطمع وهذا الحرص على الدنيا التي ما تعدل عند الله جناح بعوضة. كل هؤلاء الخلق يقتتلون في جناح بعوضة، عباد الله يقتتلون من أجل جناح بعوضة ما تعدلها عند رب العالمين جل وعلا هذه الدنيا وما فيها. القناعة هي الغنى، القناعة إذا قنع الإنسان وقطع طمعه فيما في أيدي الناس كان أغناهم، وبحرصه كان أفقر الناس، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. أبدا ليس الغنى أن تستكثر من الدنيا وزينة الدنيا وأموال الدنيا وعرض الدنيا، كلا، فإن الإنسان الذي لا يرضى بما بين يديه فهو فقير، لأنه حريص متعب لنفسه أن يأتي بمزيد، فهذا هو حقيقة فقير، حقيقة فقير. أما الغني هو الذي يرضى بما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قليلا فيما بين يديه، وقنع به واطمأن إليه وعاش عليه وقطع طمعه فيما في أيدي الناس كان أغناهم، ورحم الله السلف. الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله إمام النحو واللغة، الخليل بن أحمد أرسل إليه سليمان بن علي أمير الأهواز ليؤدب ابنه، أي يدرس لابنه لابنه ويعلمه الأدب. فلما أرسل إليه رسولا يستدعيه ليربي ابنه ويؤدبه، أخرج الخليل بن أحمد لرسول سليمان كسرة خبز جافة وقال له: من كان يقنع بمثل هذه لا حاجة له في سليمان. من كان يقنع بمثل هذه أي الخبزة ما كان له حاجة في سليمان والقرب من سليمان أمير الأهواز. هؤلاء هم تلفنا. ومحمد بن واسع كان يبل الخبز بالماء ويأكل، ويقول من قنع بمثل هذا لا يحتاج إلى أحد من الخلق أبدا. الذي يقنع بقطرة خبز يبلها في الماء ويأكلها من شدة طلابتها كما كان يفعل آباؤنا مع الخبز الجاف، يبلونه بالماء ليصير طريا بين أيديهم، مثل هذا الذي يقنع بكثرة الخبز أبدا أبدا لا يحتاج إلى الناس ويكون أغناهم. إذا استعففت عن الناس فأنت أغناهم وأميرهم، وإذا احتجت إليهم أصابتك الذلة. أين نحن الآن من تلفنا؟ لم يقنع موظف براتبه قط، ويا ليته عندما لم يقنع براتبه وما آتاه الله ذهب إلى غني فسأله لكان خيرا له، وتحمل ذل المسألة ليكفي حاجته خير له من أن يأكل الحرام ويأخذ الرشوة ويتعدى على حدود الله جل وعلا. فإن السائل وإن كان ممن يصيبه الذل لمسألته إلا أنه معذور شرعا إن كان سؤاله لكفافه ولحاجته. أما المذموم في المسألة أن تسأل الناس تكثرا فهذا إثم يأتي صاحبه يوم القيامة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستكثرا من جمر جهنم، ومن سأل الناس تكثرا أتى يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وجه خال من اللحم، يقف في عرصات القيامة لكثرة سؤاله وذله بين الناس. هذا أولى له، هذا الذي يتعدى على حدود الله ويمد يديه إلى الحرام ويأخذ الحرام خير له أن يسأل، فإن المسألة قد يعذر فيها. أما التعدي على حدود الله لعدم قناعته برزقه القليل فهذا حرام. وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القناعة كما قالوا كنز لا يفنى، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، أن تكون نفسك هذه النفس راضية بما آتاها ربها جل وعلا. وما تريد من الدنيا يا عبد الله؟ وقد لخصها لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرات تتدبر وتعقل. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه، من أصبح أمينا في سربه أي في أهله وبين عشيرته آمنا، ليس هناك عدو يطلبه وليس عنده ما يخاف منه، معافا في بدنه، يملك قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا، هذه الدنيا بحذافيرها وضعت بين يديه، فأغنى الناس وأفقر الناس فيها سواء، إن كان آمنا معافى في بدنه عنده ما يأكل ويقوم به صلبه فهو مثله والغني سواء لا فرق بينهما، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبطيت. هل المال يقتنى إلا لهذه الأشياء؟ يقول مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولا فرق بين ما أكلت إن كان من لذيذ الطعام أو من رضيعه، فالفائدة منهما سواء. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة في الصحيحين: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير في يوم مرتين، ما أكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم مرتين خبز شعير. وهذا الخبز الذي إن نظرنا إليه في زماننا كرهناه، وما نظرنا إليه أصلا، وما أكلناه، إنما نطعمه دوابنا. أما نحن فنحن في مرتبة عالية، نأكل الخبز الأبيض، الخبز المرقب. وقد قال أنس رضي الله عنه: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى بعينيه رغيفا مرققا، عندما كان عنده أصحابه من التابعين وكان عنده الخباز يخبز لهم ويمسك الخبز بيديه ويقول: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى بعينيه رغيفا مرققا صلى الله عليه وسلم، وما رأى بعينيه شاة صميطا، شاة صغيرة شويت بما بجلدها، لأن جلدها رقيق فلا يؤثر فيها أن تشوى بجلدها، هذه هي الشاة الصميط، ما رآها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أين نحن من قناعة نبينا محمد؟ بل بلغ الأمر برسولنا ما سأل ربه إلا الرزق الكفاف، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القناعة عباد الله، القناعة هي التي توصلك إلى مرضات الله جل وعلا، وتقطع عندك كل سبيل إلى محرم تريده نفسك منك. وهذه النفس الأمارة بالسوء إن أطلقت لها العنان حتما لا محالة أردت وأوقعت فيما حرم الله سبحانه جل وعلا، لكن ينبغي عليك أن تلجمها بلجامها وتقيدها بقيدها وتقنعها بما آتاها ربها جل وعلا، حينئذ تقنع وتعيش على ما عاش عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه لن يشبع حريص على جمع المال قط، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اثنان لا يشبعان، طالب دنيا أي طالب مال لا يشبع وإن جمع المليارات. وكل يوم نرى بأعيننا من عنده مليارات لا يكتفي بما عنده، مع أنه لو عاش ملكا ينفق ما عنده لمات قبل أن يفنى ما بين يديه، لكن الحرص وطول الأمل يحمله أن يتعب نفسه ليل نهار في عمل ليزيد في ملياراته وملايينه التي بين يديه. وآخرة أمره أنه تارك ذلك كله لوارث يعبث به، ويحاسب هذا المسكين بين يدي رب العالمين جل وعلا. جاء حكيم بن حزام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول حكيم: فسألته فأعطاني، وسألته فأعطاني، وسألته فأعطاني. ثم قال لي: يا حكيم، إن هذه الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بسخاء نفس بورك له فيها، ومن أخذها باستشراف نفس أي بحرص وطمع لم يبارك له فيها، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما آتاه الله. وفي رواية: وكان مثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. قال حكيم: والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك، أي لا أسأل أحدا مالا بعدك يا رسول الله، ولا أنقصه من ماله شيء. فكان حكيم رضي الله عنه بعد ذلك يرسل إليه أبو بكر بالعطاء، عطاؤه من بيت المال حقه في بيت المال فيأبى أن يأخذه، إلى أن جاء عمر ويرسل لحكيم عطاءه من بيت المال فيأبى أن يأخذه، فيخطب عمر ويقول: يا أيها الناس أشهدكم على حكيم، أشهدكم على حكيم، فأرسلت إليه عطاءه فلم يقبل حتى يبرئ ذمته أمام الله جل وعلا. عمر عندما ولي الخلافة وكان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه قال رضي الله عنه: لن أستحل من هذا المال شيء إلا كسوتين، كسوة لشتائي وكسوة لقيضي أي لحري، يعني لن أأخذ من هذا المال الذي وليت عليه إلا كسوتين في العام، كسوة للشتاء وكسوة للصيف، وظهر تحملني إلى الحج أو العمرة، أي سأأخذ من هذا المال دابة أسافر عليها إلى الحج أو العمرة، ولن أستحل منه إلا ما يكفي طعام رجل مثلي من قريش ليس بأرفعهم ولا بأدناهم. وما أظن، يعني ما أدري إن كان هذا يحل لي أم لا. هذا الذي يأخذه عمر وهو أمير المؤمنين من بيت المال يأخذ الكفافة وفقط رضي الله عنه، لا آخذ من هذا المال ولا أستحل منه إلا كسوة للشتاء وكسوة للصيف، وظهر تحملني إلى بلد الله الحرام. لماذا؟ لأزور المعابد وأزور كذا؟ كلا، إنما لعبادة رب العالمين، لأداء حج أو عمرة، وهو أمير الحاج، فهو الذي ينبغي عليه أن يؤمن للحجيج حجهم، وهو الذي ينبغي عليهم أن يجهز راية المجاهدين في سبيل الله، فهو أمير المؤمنين، فلا يأخذ إلا ظهر توصله إلى بيت الله الحرام يحج أو يعتمر، ولا يستحل من المال إلا ما يكفي قوته وقوت أهله. وقد يعلم الناس كلهم أن عمر كان عنده من العمل ما يكفيه هو وأهل بيته، إنما الآن تولى أمر المسلمين، فينبغي عليهم أن يكفوه قوته وقوت أهله. فكان رضي الله عنه لا يستحل من بيت المال إلا ما يقوته هو وأهله مما هو يناسب حال رجل من قريش ليس بأرفعهم، أي بأغناهم وأعلاهم، وليس بأدناهم، إنما وسط. ومع هذا كان يقول: وما أدري هل تعديت، أي أخذت ما لا حق لي فيه، أم أنني أخذت ما هو حق لي، رضي الله عنه وأرضاه. قنعهم نبيهم وأدبهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما غرتهم الدنيا وقنعوا بما بين أيديهم، وعندما فتحت عليهم ما نظروا إليها قط. وهذا علي رضي الله عنه عندما جاءه مال الجزية وامتلأ بيت المال بالأموال من الذهب نظر إليها وبكى وجلس عليها وقال: يا دنيا غري غيري، وظل يبكي رضي الله عنه وأرضاه، وظل يبكي وأرسل إلى عماله أن يوزعوا هذا المال من ليلتهم، فلا يبيت في بيت المال شيئا منه حتى لا يفتن به ولا ينظر إلى ما لم يحل له رب العالمين جل وعلا. هؤلاء أصحاب نبينا، هؤلاء الجيل الذين عاشوا على ما عاش عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فتح له من الدنيا من حلها من الحلال المحض كان يبكي تحسرا وألما أن إخوانه سبقوه إلى الجنان ولم يأخذوا من الدنيا شيء وهو بقي بعدهم، مع أنه ممن عده النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة وشهد له بالخيرية وأنه من أهل الجنة، ومع هذا يبكي ويطرق طعامه ولا يأكل عندما يوضع أمامه الطعام مما لذ وطاب من لحم وغيره، يبكي عبد الرحمن بن عوف ويقول: لقد مات حمزة وهو خير مني، ولما مات ما وجدنا إلا بردة نكفنه فيها،
فقلنا إذا وضعناها على رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وضعوا على رجليه الإسخر، نبات مثل الحشيش الأخضر يوضع على رجليه تكملة لكفنه رضي الله عنه. ولقد مات مصعب وهو خير مني، قتل مصعب وهو خير مني، ولما مات أيضا ما وجدنا بردة وسعته، وفعل به مثلما فعل بحمزة. قال: فخرجوا من الدنيا ولم يأخذوا منها شيء، أما نحن فقد فتحت علينا الدنيا ونخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. فأخذ يبكي وترك الطعام وكان صائما، سبحان ربي، وكان صائما. وليس رجلا فتح بطنه لطعام وشهوة وفرش، كلا، إنما كان صائما لله سبحانه. ولكن لما جلس على طعامه أمامه ما لذ وطاب من الطعام. هذا عبد الرحمن بن عوف الذي كان يرسل إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في كل عام 12,000 من المال قربة إلى رسول الله وإلى أهل بيته، وكان يعطيهم، يقول هذا عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة من السابقين الأولين في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وكل ذلك من بركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له، أن الله يبارك له في صفقة يمينه، فما تاجر في شيء إلا ربح فيه، ولو اشترى ترابا لربح فيه، ببركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبكي أن حصل هذا المال بين يديه، ويخشى أن ينقص ذلك من أجره يوم القيامة. علموا ما في الآخرة مما أعد الله لعباده الذين قنعوا بما آتاهم ربهم في الحياة الدنيا، ما فتحوا فروجهم وبطونهم وأعينهم على ظهرة الحياة الدنيا التي هي فتنة ولا تساوي عند رب العالمين جل وعلا جناح بعوضة، ولا تعدل عند الله شاة ميتة. عباد الله، أفيقوا مما أنتم فيه، فإن هذه الدنيا زائلة لا محالة، وعلى أي شيء نتنافس فيها؟ إنما نتنافس عن عزيفة ميتة. وليقنع كل امرئ بما بين يديه وبما آتاه الله، وليرضي ربه جل وعلا بعمل صالح ويدخر، فهذا الذي يجده يوم القيامة بين يديه في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين اتقوا ربهم جل وعلا في الحياة الدنيا، ففعلوا ما أمر واجتنبوا ما نهى، أعد لهم ربهم جل وعلا جنات ليس في الدنيا منها شيء إلا مجرد الأسماء، نعيم لا يزول ولا يحول، دائم، من دخلها لا يبأس أبدا، من دخلها لا يمرض أبدا، من دخلها لا يصيبه هم ولا حزن قط ولا يشيب، إنما شباب دائم، نعيم دائم، لذة دائمة لا منتهى لها ولا انقطاع. نسأل الله جل وعلا من فضله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا قناعة بما آتانا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، فالقناعة هي الغنى، القناعة هي الرضا بما قسم الله سبحانه جل وعلا. واعلم يا عبد الله أنك لن تحصل بحرصك شيئا لم يقدره الله، ولن يفوتك بقطع أمل وحرص ما قدر الله لك. فهذه عقيدتنا في قضاء ربنا جل وعلا، وأن الأمور كلها بيده سبحانه جل وعلا، مصداقا لما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء أو يمنعوا عنك شيء لن يمنعوا شيئا قدره الله عز وجل، ولن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا قبل أن يخلقنا ربنا جل وعلا وقبل أن يخلق آدم ب50,000 سنة، كما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم ب50,000 سنة، فهذا قضاء ربنا جل وعلا، ولن يغير أحد قدر الله سبحانه، بل ينبغي على كل عبد أن يعيش مع قدر ربه حيث دار، ويسلم ويفوض أمره لربه سبحانه جل وعلا، ويقنع بما آتاه، ويشكره سبحانه جل وعلا على رزقه، فمن شكره زاده، ومن لم يشكره أنقصه الله مما آتاه وأذهب ما أعطاه، وهذا قدر ربنا جل وعلا. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم أي كفرتم شكر نعمة ربكم جل وعلا إن عذاب الله شديد. هذا العذاب إما أن يلحق بالمرء في الدنيا بذهاب ماله وابتلائه وغير ذلك مما يقدره رب العالمين، وإما في الآخرة، وما أعد الله عز وجل في الآخرة من العذاب أشد. نعوذ بالله من الخذلان. القناعة عباد الله، القناعة هي أغلى ما تحصله في الدنيا عندما تشعر بعزك بربك سبحانه جل وعلا. فالإنسان القنوع لا يملأ عينه أحد من الخلق ولا يهاب أحدا من الخلق. كيف يهاب أحدا من الخلق وليس لأحد عليه منة؟ كيف ينكسر وتنكس رأسه أمام أحد وليس لأحد عليه فضل أو يد؟ إنما المنة والفضل لله وحده سبحانه جل وعلا. فهذا يكون بالقناعة بما آتاك ربك جل وعلا. وليكن حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا نصب عينيك وفي قلبك لا يبرح قلبك قط. قوله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم، أي استسلم لله جل وعلا في أمره ونهيه وامتثل دينه وصار على طريقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورزق كفافا ورزق قفافا وقنعه الله بما آتاه. وبمفهومه مخالفة أنه لن يفلح من لم يسلم ومن لم يقنع بما آتاه الله جل وعلا. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعله في قلبك واجعله أمام عينيك وتدبره، تسعد وتحيا عيشة السعداء في الدنيا والآخرة، ولن يكن هناك أحد قط أسعد منك. وإن ازددت خيرا فاحرص على ما حثك عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا. لن يحصل المرء من الدنيا إلا طاعة لله رب العالمين جل وعلا أو علما ينتفع به، فهذا خير لك ما تحصل من هذه الدنيا، ثقا في دين ربك جل وعلا، حفظا لكتابه، تلاوة لآياته، حفظا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرا دائما لربك سبحانه جل وعلا. كل ذلك خير مما يجمعون حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الفاقة والفقر، يرغبهم ويحثهم إلى ما عند الله، وأن الدنيا لو فاتت لا يضرك، فبين يديك الخير. إن فاتتك الدنيا فلا يفوتك ما أعد الله في الآخرة، فإن أبأس الناس وأشدهم ألما وحسرة هذا الذي يعيش في الدنيا بائسا فقيرا، يعمل في مهنة ممتهنة ويعمل في ذلة ومهانة، ولا يعيش الفقر ليل نهار ثم يأتي يوم القيامة فقيرا لا شيء من الطاعات والحسنات، فيبأس في الدنيا ويزداد ألما وحسرة بنظره إلى غيره منها من أهلها، ويأتي يوم القيامة فقيرا بين يدي الله جل وعلا من الحسنات والطاعات، فيجتمع عليه ألمان، ألم الدنيا وفاقة الدنيا وفقر الدنيا، وألم الآخرة نعوذ بالله أن يكون فقيرا ومع هذا لا يبالي من أكل الحرام، فيجمع على نفسه الحسرتين والألمين نعوذ بالله من الخذلان، ما أخذ دنيا وما أخذ شيئا من الآخرة. وخير أهل الدنيا من جمع الحسنيين، من جمع في الدنيا قناعة بما آتاه الله وإن كان قليلا، وزاد طاعة لله سبحانه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لأهل الصفة أن بين أيديهم خير كثير هو أكثر وأعم وأنفع مما حصلوا غيرهم من الأغنياء من الدنيا، فكان يقول لهم مرغبا: أيحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق فيأتي بناقة أو بناقتين كوماوين أي عظيمتين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء معدومين ليس لهم أهل ولا دار ولا ولد، إنما هاجروا لله ورسوله، لا يملكون شيئا من حطام الدنيا، مأواهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نومهم على حطير المسجد أو على رماله، وأكلهم ما أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به أهل الفضل والإحسان ووضعوه في المسجد، هذه حياتهم، يخرجون في الصباح يعملون وفي آخر الليل إلى المسجد يأوون. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يأتي أبو طحان أو العقيق وهم واديان بالمدينة ترعى فيهم الإبل فيأتي بناقتين كوماوين أي عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم، أي سيحصل ذلك بدون أن يقطع رحما أو يرتكب محرما، فيقولون له صلى الله عليه وسلم: كلنا يحب ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث بثلاث وبأعدادهن من أمثالهن. آية واحدة من كتاب الله تأتي المسجد فتجلس فتقرأها وتتدبرها وتعلم معناها خير لك من أن تحصل ناقة. هذا الذي عمل ليله ونهاره كم يحصل من المال عباد الله؟ ناقة عظيمة كم ثمنها؟ على أقل تقدير من النوق التي أصابها الهزال لا تقل عن 5000 بحال، 5000 جنيهات تحصلها في لحظة لا تمر عليك وأنت في بيت الله، تفتح كتاب الله تقرأ ألف لام ميم 3 أحرف وتفهم معناها أنها أحرف متقطعة استفتح بها ربنا جل وعلا كتابه، خير لك من ناقة. فما بالك بآية الدين، أقل أصغر آية في كتاب الله وأكبر آية سواء في الأجر والفضل. تقرأ سورة الإخلاص فيها كم آية، كل آية بناقة، والناقة عظيمة وليست ناقة هزيلة، وهذه الناقة ليس فيها شيء لغير الله، فربما يكسب المرء ناقة لكنه ينفقها في معصية الله، وربما يكسب المرء ناقة فيأكل منها وما أكل لا أجر له فيها، أو يبخل بها على ابن سبيل أو يطعم منها أحد ولا يمنح منها لبن، فيكون وقع في مخالفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذا فقد تصدق بها كاملة خالصة لله جل وعلا بوبرها وجلدها وظفرها وخفها وكل ما فيها لله سبحانه جل وعلا. فهذا هو الخير الذي ينبغي أن تحرص عليه وتتنافس فيه مع خلق الله جل وعلا، تتنافس في حفظ كتاب الله، تتنافس في قيام بالليل، تتنافس في صيام اثنين وخميس، تتنافس في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، تتنافس في قراءة حزب كل يوم من كتاب الله. هذا الذي ينبغي عليك أن تتنافس فيه. أما أن تنافس الناس في دنيا لن تحصل منها إلا ما كتب الله لك، وقد حثك نبيك صلى الله عليه وسلم ألا تجهد نفسك في طلب الدنيا، بل توفق في طلب رزقك، فإنما قدره الله آت. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، هذا وحي إلهام، جاء جبريل ونفث في روع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال أهل العلم فاتقوا الله وأجمل في طلبك للرزق، فإنما قدره الله آت، بمعنى أنك لا تتاجر في شيء فيه مخاطرة، ولا تتعب نفسك ليل نهار، إنما توفق في طلب رزقك، فإنما قدره الله لك آت لا محالة، ولن تموت نفس إلا بما قدر، إلا أن تستوفي أجلها ورزقها الذي قدر الله سبحانه جل وعلا. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يفهم أحد أن في الحديث دعوة إلى ترك الأسباب والجلوس في البيوت وترك السعي على الرزق، كلا إنما اسعى على رزقه فتطلبه من حلال، هذا تأويل لأهل العلم. الثاني ألا تخاطر بمالك في شيء ربما يأتي عليه بالهلكة، بل اعمل فيما هو آمن وما هو مضمون، فإنما قدره الله سيكون لا محالة. هذا معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستكمل لك إيمان بقدر الله وربط لهذا القلب بخالقه مسبب الأسباب رازق العباد سبحانه جل وعلا، وحتى لا يلتفت قلبك إلى ما بين يديك من أسباب، وتعلم أن كل شيء بقدر ربك سبحانه جل وعلا. فإن عشت على هذا عشت قنوعا، وإذا عشت قنوعا أفلحت لا محالة، كما قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القناعة. اللهم قنعنا بما آتيتنا، اللهم قنعنا بما آتيتنا، واغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.